إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا في بيان باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. وذكرنا في المرة الماضية الأحاديث الثلاثة الأولى لعائشة رضي الله عنها، وحديث أنس، ووصلنا عند حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قال الإمام مسلم: حدثني أبو الربيع سليمان ابن داود، وهو أبو الربيع الزهراني العتكي، قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة: زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى بوجهها سفعة، والسفعة هي التغير في الوجه، تغير بصفرة أو بسواد. فهذا مما يدل على أن العين تؤثر ظاهرا وباطنا، فالعين والحسد يؤثر في الإنسان ظاهرا حتى يبدو هذا على وجهه. رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة، بها نظرة أي عين، قال: فاسترقوا لها. فندب صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إلى الرقية، قال: فاسترقوا لها، يعني اطلبوا من يرقيها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودل أناسا على أن يطلبوا لها الرقية. وأما الإنسان المصاب نفسه فهذا يستحب له أن لا يطلب، حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لأنفسهم. فالمطلوب تركه هو ماذا؟ هو أن تسترقي لنفسك أنت، فتقول لفلان تعال ارقني. وأما أن تطلب لغيرك فتقول يا فلان ارق فلان، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فاسترقوا لها، يعني اطلبوا من يرقيها، اطلبوا من يرقيها. نعم، قال يعني بوجهها صفرة، هذا تفسير لسفعة، قال يعني بوجهها صفرة. فإن قال قائل ولماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لم يرقها؟ فلماذا لم يبادر صلى الله عليه وآله وسلم نفسه برقيتها؟ والجواب أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين هذا الحكم، أن يبين هذا الحكم، فقال فاسترقوا لها، أي اطلبوا من يرقيها. فلو ما أدري كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ارقها يا رسول الله، فإذن يكونون امتثلوا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم هو ليش هو المسؤول أن يرقيها. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يشرع وأن يبين هذا الحكم، فاسترقوا لها. الحديث الذي بعده عن جابر قال الإمام مسلم حدثني عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآل حزم في رقية الحية، في رقية الحية، فإذا لدغتهم حية فيرقون من ذلك، فرخص له في ذلك. وقد عرفنا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على الحية والعقرب والعين والحمى، لأن الضرر الناشئ عن ذلك شديد، فمن أجل هذا يعني جاء النص على هذه الأمور، وإن كانت الرقية مطلوبة في كل أذى جسماني وروحاني. قال وقال لي أسماء بنت عميس، وقال لي أسماء بنت عميس، وكانت تحت من؟ كانت تحت من؟ جعفر ابن أبي طالب، ثم بعد ذلك صارت تحت من؟ أبي بكر رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي، وهو جعفر بن أبي طالب ابن عمه، فقال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ضارعة يعني نحيفة. فسبحان الله، يعني عند التأمل في هذه الأحاديث نجد أن الرقية مشروعة لأي شكوى، أن الرقية مشروعة لأي شك وحتى البكاء. فإذا وجدت الصبي يبكي ارقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما لصبيكم هذا يبكي، هلا رقيتموه؟ هلا رقيتموه؟ إذا الولد يعني بكى وجسه أبواه فوجدوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، يركب السيارة مباشرة على المستشفى، مع أنه لو استحضر الرقية ورقى ما يدريه أن هذا يعني يكون نافعا، وهو نافع بلا شك حتى ولو ذهب إلى المستشفى. فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين. قال: ما لي أرى إسام بني أخي ضارعة. إذن في سفعة، تغير في الوجه، الأجسام نحيفة، العين، البكاء، الحية، العقرب، كل هذه الأمور علاجها في الإيش؟ في الرقية الشرعية. قال: ما لي أرى إسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة، تصيبهم الحاجة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. تصيبهم الحاجة يعني هل هم محتاجون بدنيا؟ هل الغذاء لا يكفيهم؟ هذا الذي يبدو من معنى هذه الكلمة، تصيبهم الحاجة، يعني الحاجة إلى الطعام والشراب. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. العين تسرع إليهم، كيف عرفت هذا؟ يعني عرفت هذا بالتجربة، وهذا واقع أيها الإخوة. فإذا كان هناك يعني إنسان مفضلا بالمال والأولاد، أولاده مؤدبون، يهتمون بدراستهم، يهتمون بصلاتهم وعبادتهم، فالناس بلا شك ينظرون إليهم، وخاصة إذا ضعف الإيمان، فإذا رأوا شيئا من ذلك لا يبركون، لا يقولون ما شاء الله تبارك الله. فالإنسان يعرف من خلال التجربة أن العين تسرع إليهم. فليس معنى هذا أن أسماء يعني كما عليه بعض الناس، بعض الناس يبالغون جدا في هذه الأمور، فيخفون يعني أولادهم ويخفون حالهم، وهذا في الحقيقة مطلوب. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسوب. لكن هناك بعض الناس يبالغون في هذا حتى يقع في قلوبهم يعني ربما ما لا يجوز من الناحية العقدية. فالحاصل أن أسماء هنا يعني عرفت هذا بالتجربة، عرفت هذا بالتجربة. مثلا يراه إنسان في نفس اليوم يشتكي الولد، يأتي جماعة يزورونهم في نفس اليوم يشتكي الأولاد، فهي عرفت هذا بالتجربة. ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قال: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. فقال: ارقيهم، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كان يمكنه، سبحان الله، كان يمكنه أن يرقيهم بنفسه، وخاصة أن هؤلاء أولاد جعفر وقد مات، قد مات في الغزو، لكنه صلى الله عليه وآله وسلم آثر أن يتعلم الناس ذلك. فنقول لم يباشر صلى الله عليه وآله وسلم هذا بنفسه، لأنه أراد أن يتعلم الناس ذلك. الناس الآن يأتون للمطاوعة ويطلبون الدعاء ويطلبون الرقى، فنحن نعلمهم، نقول ادعو أنت، ارقي أنت، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا، قال ارقيهم. وفي الحديث الذي قبله استرقوا لها. الذي بعده حديث جابر أيضا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول أرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رقية الحية لبني عمرو، لبني عمرو، لبني عمرو يعني عمرو ابن حزم، فهم نفسهم آل حزم الذين ذكروا في الحديث الذي قبله. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب، لدغت رجلا منا عقرب، ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل يا رسول الله أرقي هذا، ما شاء الله، يعني هذا في وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هذا الرجل قال يا رسول الله أرقيه. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهذا كله مما يدل على الندب والإرشاد إلى الرقية. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقيه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أو قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع الذي يروي عن جابر وهو قرين أبي الزبير عن جابر قال كان لي خال يرقي من العقرب، يرقي من العقرب، فكان في تخصص في الرقى ما شاء الله. الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، النملة القروح التي تخرج في الجم، وهذا يرقي من العقرب، وهذا الذي كان يرقي من الريح، الريح يعني الريح التي تنحبس فتسبب الصداع والألم. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقى، نهى عن الرقى، أي رقى؟ الرقى المخالفة للشرع، فالذي نهى عنه غير الذي أمر به، الذي نهى عنه من الرقى غير الذي أمر به، فالذي نهى عنه الرقى المخالفة للشرع، الرقى التي كانت في الجاهلية، والذي أمر به الرقى الصحيحة. من صاحب هذه الرائحة أنت؟ ماجد الريحة الطيبة هذه ما شاء الله طيب الله ثراك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، الطيب يعني يقوي النفس ويطرد الشياطين، الشياطين ما يحبون الروائح الطيبة. نعم. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، كيف يرقي من العقرب؟ كيف يرقي من العقرب؟ ذكرنا الصفة المرة الماضية، يأتي بإيش؟ بماء وملح، بماء وملح، ويأخذ ويمسح ويقرأ قل يا أيها الكافرون والمعوذتين. نعم. والمعتاد ماذا؟ المعتاد قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين. نقول ما في منافع، قل هو الله أحد فيها التوحيد ليش؟ ها؟ التوحيد العلمي، التوحيد العلمي الاعتقادي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل علم توحيد علمي. وهو يستلزم التوحيد الايش؟ التوحيد العملي الذي في ايش؟ في قل يا ايها الكافرون، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، توحيد ايش؟ عملي. لا اعبد ما تعبدون لماذا؟ لانه قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فالحقيقه اذا قدم قل هو الله احد فهو ضمنا كأنه قال أيضا قل يا أيها الكافرون، وإذا قال قل يا أيها الكافرون فهو ضمنا كأنه قدم أيضا إيش؟ قل هو الله أحد، لأن التوحيد العلمي يستلزم التوحيد العملي، والتوحيد العملي دال على إيش؟ على التوحيد العلمي. احفظ هاتين العبارتين، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية دال على توحيد الإيش؟ الربوبية. نعم. قال إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه، فعرضوها عليه. كيف نطبق هذا الآن؟ فعرضوها عليه، كيف نطبق هذا الآن؟ لو جاءنا إنسان قال أنا عندي رقية، أنا عندي رقية من الصباع النصف وجربت هذه الرقية وهي نافعة، نقول أعرض. لا بد من إيش؟ من عرضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى، بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فلا بد من عرضها على السنة. فإذا ما وجدناها تخالف الشرع فهي جائزة، لا يلزم أن توافق الشرع، أهم شيء أنها لا تخالف الشرع. قد تكون على الحياد. مثلا واحد قال أنا أقرأ الصباح النصفي أي شيء ليس من القرآن ولا من السنة، ونحن تأملنا في هذا الكلام فما وجدناه يخالف الكتاب ولا السنة، فإذا كان لا يخالف فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط ماذا؟ ما لم يكن فيها شرك، فأهم شيء أنها لا تخالف الكتاب والسنة. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. فإذا هذه الأحاديث كلها دالة على هذا، دالة على ماذا؟ على استحباب الرقى، وأنها ينبغي أن تكون يعني مفزع الإنسان وملاذه أول الأمر، ما يذهب إلى للتداوي وبعدين في هذا الأمر يقول أرقي. لا، أنت أرقي أولا وابتغي الدواء، فاجمع بين الأمرين، لأن الذي دل على الرقى هو الذي قال يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. الباب الذي بعده قال باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فتأمل في هذا الترتيب الجيد، فالأحاديث السابقة دلت على استحباب الرقى، وهذا شرط الرقى، شرطها أن لا يكون فيها شرك. وذكر في الباب حديث عوف بن مالك قال الإمام مسلم حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك ماذا ترى في هذه الرقى التي كنا نرقي بها؟ فقال اعرضوا علي رقاكم. فلا بد من العرض. قال اعرضوا علي رقاكم. كما ذكرت غير مرة أن أحد الإخوة الرقاة قال جاءني جماعة وقالوا ابنتنا غير موجودة في البيت، ابنتنا هربت أو ما هربت، قالوا ما وجدناها في البيت. قال فذهبت قلت لهم وين دولاب الملابس حقها؟ قال فقرأت على الماء من القرآن ردوها علي يعني السورة التي الآية التي في سورة صاد ردوها علي يعني الخيل فطفق مزحا بالسوق والأعناق. قال فأنا يعني قرأت على الماء ورش وأقول ردوها علي. قال وخرجت فالناس أخبروني بعد ذلك أنهم قاموا صباحا فوجدوها في البيت. الحقيقة أيها الإخوة يعني لو كان الأمر يعني مقصور على مجرد تلاوة الآية، مثلا خلينا نقول واحد ضاع منه شيء قال ردوها عليه، يعني لو كان الأمر مقصورا على مجرد تلاوة الآية قلنا يعني ممكن، لكن بشرط يعني ألا تعتقد أن هذا عن دليل، وإنما هو شيء جرب، شيء إيش جرب، وإن كان هذا لا علاقة له بالإيش يعني بالرقية، بل هذا يعني علاقته بالشيء الضائع أكثر من علاقته بالإيش بالرقية. فالحاصل أن هذا الأمر يعني مش كل إنسان يقول أنني جربت هذا وقرأت آيات من القرآن أو قلت كذا وحصل كذا فنقول يعني الحصول لا يدل أو لا يكون علامة على الجواز. الأمور بدلائلها لا بنتائجها، ها الأحكام بإيش؟ بدلائلها لا بنتائجها. وإلا ممكن واحد له حاجة معينة مر على صاحب قبر فدعاه من دون الله تبارك وتعالى فتحقق له هذا الشيء، فهل نقول هذه النتيجة دليل على الجواز؟ فنقول الأحكام بدلائلها لا بنتائجها. ولعلنا سنذكر لكم يعني بعض الوقائع التي فيها نوع من مبالغة الإيش مبالغة الرقاة فيها. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. في الصحيحة أيضا برقم 178 حمك الله، في الصحيحة برقم 178 عندنا حديث أيضا يعني موافق لهذا الحديث، وهو حديث الشفاء بنت عبد الله 178 عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة، نملة يعني قروح في جنبه، فدل على أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، قالوا له الشفاء ترقي من النملة، فجاء فسألها أن ترقي، فقالت والله ما رقيت منذ أسلمت، يعني هي كانت ترقي بهذا في الإيش في الجاهلية، فلما أسلمت يعني ما رقت أحدا، قالت والله ما رقيت منذ أسلمت. فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفاء فقال اعرضي علي، فقالت فعرضتها عليه أو فعرضتها عليه، فقال ارقيه، قال ارقيه وعلميها حفصة، ارقيه وعلميها. فالإنسان الذي عنده رقى صحيحة يرقي بها ويعلمها غيره، قال ارقيه وعلميها يعني علمي هذه الرقية، علميها حفصة كما علمتيها الكتاب أو الكتابة. ذكر الشيخ الألباني هنا عما روي في رقية النملة، فذكر ما ذكره كثير منهم، يعني قالوا جاء عند الحاكم بسم الله صلوب حين يعود من أفواهها ولا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب الناس، طيب اللهم اكشف البأس رب الناس ولا تضر أحدا لا بأس، أما هذا وبسم الله لا بأس، أما صلوب هذا وإيش معناها؟ فطبعا يعني هذا روي عند الحاكم وطبعا إسناده ضعيف. طيب ومنهم من قال رقية النملة هو كلام كانت نساء العرب تستعمله. إيش هذا الكلام؟ كانوا يقولون للعروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء يفتعل أو تفتعل غير ألا تعصي الرجل. كانوا يقولون هذا للعروس تحتفل وتخطب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل. فهذا مما ذكروه وتبناه الشوكاني، وأنكر عليه الشيخ الألباني مثل هذا التبني، وقالوا يعني ومما يدل على قولهم هذا هم يقولون هذا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلميها حفص، علمها حفص لأنها إيش؟ لأنها أفشت إيش؟ أفشت سر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكر في القرآن، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم عرب بحفص غير ألا تعصي إيش؟ تعصي الرجل. طبعا هذا كله مردود ورده الشيخ الألباني، وإنما هي رقية معروفة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها. طيب يقول قائل طيب وإيش هذه الرقية حتى نعرفها؟ نقول هذا أيها الإخوة ما يلزم، لأن هناك ما يغني عنها، هناك فاتحة الكتاب أعظم سورة في كتاب الله، هناك المعوذات، هناك المعوذات، هناك الأدعية الكثيرة، اللهم رب الناس، كما عرفنا في المرة الماضية أنه يأخذ يعني بعض ريقه ويضع على الأرض فيعلق بها بعض التراب ويمسح ويقول بسم الله تربة ربنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فليش أنت قاعد تفتش عن رقية النملة هذه طالما أنها يعني لم تأتنا من طريق صحيح؟ لماذا نفتش عنها؟ عندنا يعني ما هو أحسن منها يقينا. قال الشيخ وفي الحديث فوائد أهمها اثنتان، هذا حديث الشفاء فيه فوائد. قال مشروعية ترقية المرء لغيره بما لا شرك فيه من الرقى بخلاف طلب الرقية من غيره. فإذا أنت ترقي لكن لا تطلب، أنا أدلك أقول يا فلان ارق فلان، لكن هذا صاحب الشكوى لا يطلب ليش؟ لا يطلب الرقية. قال والفائدة الثانية وأنا سأذكرها حتى نرد على هؤلاء الذين يتهمون الإسلام زورا وبهتانا بأنه يريد أن يهضم حق المرء، يقولون هذا زورا وبهتانا وهم لا يستحقون يعني أن يرد عليهم، وإنما نحن نبين هذا يعني من أجل المسلمين حتى يعتزوا بدينهم وبإسلامهم. قال وفيه مشروعية تعليم المرأة الكتابة. قال ومن أبواب البخاري في كتاب الأدب المفرد باب الكتابة إلى النساء وجوابهن. فإذا المرأة تتعلم الكتابة. وذكر حديث عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها وكان الناس يأتونها من كل مصر من كل مكان، فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها، عشان هي كانت تروى عن عائشة أم المؤمنين، فالرواة والمحدثون كانوا يأتون عائشة بنت طلحة لمكانها من عائشة، وكان الشباب يتأخوني فيهدون إليها ويكتبون إليها من الأمصار، يكتبون إليها يسألون عن أحوالها الكتابة صحيحة لأنها تعتبر شيخة له في العلم. فأقول لعائشة: يا خالة، هذا كتاب فلان وهدية، يرسل إليها بهدية وإيش وكتاب. فتقول لعائشة: أي بنية، فأجيبيه وأثيبيه. أجيبيه يعني بالكتابة، هذا معناها أنها كانت تكتب. أجيبيه وأثيبيه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك. قالت: فتعطيني. ونقل الشيخ هنا عن المجد بن تيمية في منتقى الأخبار عقب الحديث قال: وهو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. فلا مانع أن الإنسان يرسل ببناته إلى هذه المدارس الحكومية يتعلمن هذه العلوم، طالما أننا نلتزم بالضوابط الشرعية، وخاصة هنا في بلاد الخليج. يعني الحمد لله مدارس الرجال وحدها ومدارس البنات وحدها. ثم قال الشيخ أيضا: والحق أن الكتابة والقراءة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على البشر، كما قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم، وهذا التعليم عام للرجال والإيش والنساء. قال: والأصل في ذلك أن كل ما يجب للذكور وجب للإناث، وما يجوز لهم جاز لهن ولا فرق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. قال الشيخ: ولا تصغي إلى من قال: ما للنساء وللكتابة والعمالة والخطابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة. شوف كيف يقول هذا الكتابة والعمل والخطابة، يقول هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جنابة. هذا في الحقيقة يعني فيه نوع من الهضم والاحتقار للنساء، والأمر ليس كذلك. فإذا منزلة الإسلام، منزلة المرأة في الإسلام هي منزلة منضبطة بالشرع، ليست متروكة لأهواء أصحاب الأهواء وغيرهم. فإذا هذا هو شرط الرقى: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. الباب الذي بعد ذلك قال: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. الحقيقة يعني هذا التبويب أخذ الأجرة ليس مناسبا هنا، وإنما هذا كان يكون مناسب في كتاب الإجارة. وإنما المناسب هنا مثلا أن يقال: باب أو ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، مثلا الرقية بفاتحة الكتاب، كما بوب الإمام البخاري الأبواب 33 34 39. فهذا هو المناسب هنا، لأن هذه أبواب كلها في يعني الطب والرقى. وأما موضوع الأجرة فهذا يعني يليق به كتاب الإجارة. البخاري الباب 33 قال: باب الرقى بفاتحة الكتاب. باب الرقى بفاتحة الكتاب. وقال أيضا: باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم. فلعل هذا يعني يناسب ما ذكره الإمام النووي. المهم سواء كان هذا أو هذا، فنجمع بين الأمرين ونقول: ذكر الرقية بفاتحة الكتاب والأجرة على ذلك. فيجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على ليش؟ على الرقى. لكن هل يحدد هذه الأجرة؟ هذا الذي فيه البحث. هل الراقي مثلا يقول أنا لا أرقيك إلا إذا أعطيتني كذا وكذا؟ إذا أعطي بعد أن يرقي حتى لو أخذ ملايين يأخذ. قيل لك تعال ارقي فلان وأنت ذهبت ترقي تنفع أخاك، وبعد أن رقيت قال لك فلان جزاك الله خير خذ هذا المليون، خذه. فإذا أنت أعطيت هذا لا بأس بالعطية، وإنما السؤال في الأجرة والإجارة. ومعروف أن الإجارة بيكون فيها تحديد الإيش؟ تحديد الأجرة وتحديد الإيش؟ العمل. فهل يجوز يعني هل يجوز الاشتراط الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الاشتراط ما دل عليه دليل، بل الأصل قوله تعالى كما علمه الله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كما علمه الله. فكما أن الله تبارك وتعالى علمك فلا تمتنع لا من الفتوى الشرعية ولا من تعليم القرآن ولا من الرقية ولا من الحجامة، هذه الأمور كلها هي من تعليم الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لك أن تشترط. طيب إذا أنت أعطيت خذ. طيب هل هذا العطاء الذي أعطيته هل نسميه أجرة؟ نقول إذا سمي أجرة بهذا الاعتبار فلا بأس. والدليل على هذا أيها الإخوة كما سنعلم الآن قصة اللذيغ لما مر به الصحابة جماعة من الصحابة وامتنعوا من أن يرقوه. هم لماذا امتنعوا؟ لأنهم إيش؟ لأنهم ما أضافوه، نزلوا عليهم ضيوف ما ضيفوه، فقالوا لن نرقي حتى تعطونا شيء. فنقول هم اشترطوا عليهم هنا لأن هذا في مقابل حق الله، في مقابل حق. وفي القصة الأخرى أنهم يعني أنهم رقوا وأعطوا، يعني ما في هذا الشرط وإن كانت القصة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ماذا قال؟ قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ليس المراد بالأجر هنا هي الأجرة التي في اصطلاح الفقهاء والتي تكون شرطا وتكون مقدمة على العمل، وإنما المراد بالأجر هنا هو ليش؟ هو العطاء. هو ليش؟ هو العطاء. ومن أحسن ما سمعته من الفتاوى في هذا يعني فتوى للشيخ ابن عثيمين وافهموها جيدا، قال وإذا اشترط، تأمل، قال وإذا اشترط فلا يكون قصده، لا يكون قصده الثواب من الله تبارك وتعالى، لأن ما يقصد به الثواب من الله تبارك وتعالى لا يجوز لك أن تأخذ عليه أجرا من الناس. فلو أنت قلت الإنسان أنا ما برقيك إلا لو أعطيتني 1000 درهم، نقول لو اشترطت في مثل هذه الحالة لكن لا تقصد أنك برقيتك له أنك تثاب عند الله تبارك وتعالى، وإنما اجعله منك له. خرجت الآن من باب الإيش ومن دائرة الإيش ومن دائرة الثواب. فهذا يعني ينبغي أن نتنبه له، أنك إذا اشترطت فأخرج العمل هذا من دائرة الثواب عند الله تبارك وتعالى. أنت الآن بترقيه، تحجمه، تعلمه القرآن، تفتيه فتوى شرعية، أخرج بقى لا تنتظر ثوابا من عند الله، لأنك أخذت الثواب منه، لأنك أخذت الأجر منه. وهذا في وهذا وهذه الفتوى في الحقيقة مما تجعل الإنسان لا يشترط، يقول لا أنا أبذل هذا لله أرجو ثواب الله تبارك وتعالى، وإذا أعطيت شيء من أمور الدنيا فبها ونعمت، فبها ونعمت. نعم. قال: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار. وذكر في الباب حديث أبي سعيد الخدري من طريقين، من طريق أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود، ومن طريق معبد ابن سيرين. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل وهو علي بن داود وأبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، أو فلم يضيفوهم فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب. فإذا هذه الرواية فيها أنهم لم يشترط. نعم. فبرأ الرجل. وهذا يدلنا على شيء. برأ الرجل، هذا يدل على شيء، يدل على قوة السلاح وقوة الإيش، وقوة الإيش الضارب. فموضوع الرقى والأذكار والأدعية هذه أسلحة، والسلاح ليس فقط بإيش بحده. الآن أنت عندك سيف ما شاء الله حده يعني ما يحتاج، لكن الذي يضرب به ضعيف فإذا ما يأثر. فالسلاح ليس فقط بحده، وإنما بحده وبإيش وبضاربه. فهنا فاتحة الكتاب أقوى سلاح، والضارب من؟ ها؟ صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تستغرب. فبرأ الرجل. الآن الرقاة ها يسهرون ليالي وأيام، وبعدين في نهاية الأمر يقول لهم ايش؟ واظبوا على هذا، واظبوا على قراءة القرآن وكذا، لأنه ما أثر. تجد الراقي مسبل وحليق ولا يهتم بالصلوات، فكيف يكون ضاربا؟ فالسلاح أيها الإخوة ليس فقط بحده، وإنما بحده وبضاربه. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرقي، ها؟ وكان إذا استعصى الجن كان يقرأ على المصروع، فكان يأتي ويضرب فيخرج الجن، ويقوم المريض قد استفاق ويقول: من أتى بي إلى الشيخ، من أتى بي إلى الشيخ. هو صرع في بيته فحملوه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فالرجل وجد نفسه يقول: من أتى بي إلى الشيخ. هذا معناه أن كل الضرب الذي وقع عليه ما شعر به، لأن هذا الضرب إنما يقع على هذا الجن. نعم. فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم. ها، الله تبارك وتعالى يستخرج من مال الإيش؟ من مال البخيل، وأنتم ما ضيفتوهم الأول. فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ هذا نوع من التقرير. ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم حتى تطمئنوا إلى أن هذا حلال طيب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل إلا الطيب، كان يأكل من إيش؟ من رمحه، وجعل رزقي تحت ظل إيش؟ تحت ظل رمحه. أفضل المكاسب الغنائم، أفضل المكاسب الغنائم. مع أن أصحاب العقول الضاربة المضروبة يعني ضاربة ولا شيء مضروبة، يقول إيش؟ يقول كيف هذا؟ هذا أموال الناس وغصب أموال الناس. هذا عندك أنت، أما هذا أطيب المكاسب، لأن في الحقيقة هذه الأموال إنما أعطاها الله تبارك وتعالى الكفار من أجل أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فما فعلوا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد استردها إلى مواضعها، قد استردها إلى مواضعها. فأطيب المكاسب الغناء. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل، فبرأ الرجل. يجمع بزاقه، يقرأ بعدين يجمع ويدفل عليه، ويدفل عليه. فإذا لا بد من نوع إيش؟ من نوع اتصال بين الراقي وبين الإيش؟ وبين المرقي. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد أو معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة في الحديث الماضي، فقال رجل منهم، يعني هذا الرجل هو أبو سعيد الخدري، يعني أبو سعيد الخدري راوي الحديث، هو الذي رقى. نعم. قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم. طيب إذا كان سليم إيش تبغون؟ سليم يعني إيش؟ يعني لذيذ. نعم. وإنما كانوا يطلقون سليم تفاؤلا، كما يقولون مطبوب. مطبوب يعني إيش؟ يعني مسحور. نعم. إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه بحسن أو يحسن رقية، ما كنا نظنه يحسن رقية. بعضهم قال: هذا الرجل ليس أبا سعيد، لأن أبا سعيد ما يقال فيه أنه لا يحسن رقية. فالحافظ ابن حجر يقول: أبو سعيد هو الذي قال هذا الكلام ويكني عن إيش؟ عن نفسه. فهو يقول: فقام رجل لا يحسن رقية، يعني إيش؟ نفسه، كما تسمع في حديث الناس عندما لا يصرح بذكر اسمه يقول إيش؟ ها، والعبد لله هو اللي إيش؟ هو اللي سوى هذا الشيء. نعم. قال: ما كنا نظنه يحسن رقية. فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام وهو هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه نأبنه يعني نظنه ما كنا نأبنه برقية يعني ما كنا نظن أنه يرقي نعم قال ما منه عندك في الشرح هذا الرجل الراقي هو أبو سعيد الخدري كما جاء مبينا في رواية أخرى في غير مسلم قال قوله ما أدراك أنها رقية فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللذيغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات قال وقوله خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها وكذا الأجرة على تعليم القرآن هل ترى فرقا يا محمود بين تعليم الفاتحة والرقية بالفاتحة جاءك إنسان جاهل ما يعرف الفاتحة فأنت علمته قلت له اقرأ الحمد لله رب العالمين وهو يكرر حتى أنت علمته جاءك إنسان آخر مريض فأنت رقيته بالفاتحة فهل هناك فرق فالأحناف يقولون الرقية بفاتحة الكتاب هذا من باب الطب وأما تعليمه فاتحة الكتاب فهذا تعليم للقرآن فهناك فرق بين ليش بين الأمرين قالوا يا آدم والأصل أنه لا يجوز أخذ العوض على تعليم القرآن، هذا الأصل. ودليلهم ماذا؟ دليلهم ما رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 256، نعم برقم 256 عن إسماعيل ابن عبيد الله قال: قال لي عبد الملك بن مروان: يا إسماعيل علم ولدي فإني معطيك أو مثيب. قال إسماعيل: يا أمير المؤمنين، وكيف بذلك وقد حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار يوم القيامة. هذا رواه أبو محمد المخلدي في فوائده، وله شاهد رواه أبو داود عن الأسود ابن ثعلبة عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت. فإذن هذا حديث من؟ أبو الدرداء. هذا حديث عبادة بن الصامت. قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. خل بالك، قال: فأهدى إلي رجل منهم قوسا. هذا كان بعد الإيش؟ كان بعد الإيش؟ بعد التعليم، ما اشترط معه. الذي في الحديث الأول حديث أبي الدرداء ماذا؟ قال: يا إسماعيل علم ولدي فإني معطيك أو مثيبك. حتى هذا يعني مجمل، ما قال له سأعطيك كذا، قال: أنا أعطيك. هذا عبادة بن الصامت علم ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، وما كان في باله أن يأخذ شيئا. قال: فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل. قال: أخذها، هذه ليست مالا، وأرمي بها في سبيل الله، لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلأسألنه. قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. فهذا هو الأصل عند الأحناف، أن تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجر عليه، بل حسب هذا الحديث ولا الهدية أيضا، لأن الهدية ربما جرت إلى الإيش؟ إلى الأجرة. سبحان الله. قالوا: والقياس أن الرقية من إيش؟ من إيش؟ من هذا الباب. قالوا: الرقية مثل تعليم القرآن. قالوا: ولكننا أجزناها للنص. هذا مما يمدح به الأحناف، ويذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تعظيمهم أيضا للدليل في مواضع وفي مسائل، كعملهم بحديث القهقه في الصلاة. إيش عندهم؟ لو واحد قهقه في الصلاة قالوا إيش؟ ينتقد إيش؟ وضوءه. إيش علاقة الوضوء بالقهقه؟ صح، صلاته تبطل، أما وضوءه إيش العلاقة؟ قالوا لأن جاء الحديث بذلك، هو حديث ضعيف لكنهم قدموه على ليش؟ قدموه على ليش؟ على القياس. فكذلك هم قالوا والقياس أن الرقية من باب تعليم القرآن، فلا يجوز أخذ الأجر ولا الهدية على ذلك. قالوا ولكننا قلنا بالجواز للنص. إيش هو النص؟ حديث أبي سعيد ليش؟ أبي سعيد الخدري. فيقول إمام النووي هنا هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن. وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وآخرين من السلف ومن بعدهم، هذا القول الأول. قال ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الإيش؟ في الرقية، مع أنهم قالوا والقياس أن الرقية مثل تعليم الإيش؟ مثل تعليم القرآن. لكن الذي يبدو والله أعلم أيها الإخوة أن الرقية كما قال يعني بعض العلماء هي من باب الطب، هي من باب الطب، وأما تعليم القرآن تعليم قرآن. فلما كانت من باب الطب فإذا جاز أخذ الأجرة إيش؟ الأجرة عليها، جاز أخذ الأجرة عليها. قال قوله واضرب لي معكم أو اضرب لي بسهم معكم، قال فهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق، وإلا فجميع الشياه ملك للراقي مختصة به لا حق للباقين فيها عند التنازع. صح، وهذا يدل على إيش؟ على ضعف الحديث إيش؟ من أهدي له هدية يعني ومعه جماعة فهم إيش؟ فهم إيش؟ شركاؤه. هذا حديث ضعيف، فنقول هذا مما يبين هذا، لأن الراقي واحد ومع ذلك هو قسم على إيش؟ على إخوانه، ولو أخذ هذا القطيع بكامله لكان حقا له، كما قال الإمام النووي قال مختصة بالراقي لا حق للباقين فيها عند التنازع، فقاسمهم تبرعا وجودا ومروءة. قال وأما قوله واضربوا لي بسهم فإنما قاله تطييبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه، أنه حلال لا شبهة فيه. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وخلاصته أن ما كان من تعليم الله تبارك وتعالى فينبغي أن الإنسان يعني يترك الاشتراط، يؤديه شكرا لنعمة الله تبارك وتعالى، فإذا أثيب على ذلك بدون شرط فليأخذ. إذا حدد الأجرة نقول له خرجت إيش؟ خرجت من ثواب الله، لأن صار الأمر الآن أمر إيش؟ أمر دنيوي. والله أنت تعلمه، أنت تقول أنا أحتبس عن الكسب الأولاد، نقول خلاص أنت تحتبس عن الكسب الأولادك وتعلمه واشترطت عليه أجرة، فإذا لك بس هذه الأجرة، لكن أن تعتقد أن لك ثواب عند الله في تعليم القرآن لا، لأنك اشترطت. هذا هو الفرق بين الاشتراط وعدمه. إذا أنت ما اشترطت فلك الثواب عند الله، ثم هو يعني يعطيك من عنده الذي تعلمه، وأما إذا اشترطت فلا يجوز لك أن تنوي الأجر عند الله تبارك وتعالى، لأنك اشترطت الأجرة. هذا ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو تنبيه لا بأس به، يحض من كان عنده علم من الله تبارك وتعالى في الرقية وفي تعليم القرآن وفي العلم الشرعي وفي الحجامة، يحض أصحاب يعني هذه النعم على أن يبذلوها لله تبارك وتعالى، فإذا أعطاهم الناس على هذا شيئا فهو حلال طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.